إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعز صلاتك. في هذه الفقرة إخواني في الله تكلم المؤلف رحمه الله تعالى حول مسائل متعلقة بالإمامة، أي إمامة الصلاة، وتكلم رحمه الله تعالى على هذه مسألة على حسب مراتب الناس. ويمكن إخواني في الله أن ترتب هذه المسائل على نحو التالي: أنه إذا كان الإمام إمام صلى بالناس وهو على بدعة كفرية فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه، والصلاة خلفه لا تصح إذا كان مبتليا ببدعة من بدع الكفرية، إلا أن يكون سلطانا. قد يبتلى بعض الأزمان أن يكون الوالي والسلطان هو الذي يصلي بالناس في المحافل، وهذا كان معروف في العهد الأول أن الأئمة والسلاطين هم الذين يؤمون الناس في المحافل، في الجمع كان الولاة مع أنهم ساسة وقادة إلا أنهم يصعدون المنابر ويقفون في المحاريب ويصلون بالناس، وهكذا قل في مواسم الأعياد ونحو ذلك، فيكون الأحقية للسلطان فيؤم بالناس. طيب، هذا السلطان تعلم أنه على بدعة كفرية، فما الحيلة وما العمل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمية وهو سلطان فصلي خلفه، فتصلي خلفه، لا تظهر هنا المشاقة بين الناس حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين، وإنما تدرأ هذه الفتنة بأنك تصلي خلفه حقنا لدماء المسلمين وإبعادا للفتنة بين أبناء الأمة، تصلي خلفه وبعد ذلك إذا انصرفت أعد الصلاة وقلنا إذا كان هذا الإمام وإذا كان هذا السلطان على بدعة كفرية. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ومثل ببدعة الجهم، فقال الجهمية وهم معطلة ممن عطلوا الله عن أسماء وصفاته. هل هذا خاص بالجهمية؟ لا، ليس خاص بالجهمية، وإنما هذا يعم كل ما كان على بدعة كفرية، مثاله كالجهمية، وهكذا قل كالروافض ممن يسبون الصحابة ويتكلمون في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعنون في القرآن ويعلنون بأنه محرف مصحف، أو كذلك الطعن بأنبياء الله وبملائكة الله كالطعن في جبريل، ويدخل في هؤلاء كذلك ما يكون من المعتزلة في قولهم بخلق القرآن، فقد كان العلماء يصرحون هذه البدعة وأن من البدع الكفرية القول بخلق القرآن، وكان إمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن ذلك، أن يصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ يقول لا. وجاء كذلك في سؤالات أنه سئل رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال لا تصلي خلفه. فثم سأله السائل أن يصلي خلف من يشرب الخمر، فقال سبحان الله، يقول إمام أحمد قال سبحان الله، أنهاك عن كافر وتسألني عن مسلم؟ يعني قد أجبتك أن الصلاة خلف القرآن من يقول بالقرآن مخلوق فهذا كافر، فمن البدع الكفرية القول بخلق القرآن، وهكذا من هذه البدع الكفرية ما عليه غلاة الصوفية من القول بالحلول ووحدة الوجود ونحو ذلك. فهذه من تلبس مثل هذه البدع الكفرية والذي يكبر بها صاحبها فإنه لا يصلى خلفه، وإن صلى أعاد إلا إذا كان سلطانا قلنا الصلاة خلفه من باب دفع الفتنة وعدم ظهار الشقاق بين المسلمين، فيصلي خلفه. لكن إذا بعد الصلاة فليعد صلاته لأن الصلاة خلفه لا تصح. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان إمامك يوم الجمعة، قلنا جهميا وهو سلطان، لأن هذا كان مما كان عرف في الصدر الأول، قال فصلي خلفه وأعد صلاتك. هذه الصورة الأولى إذا كانت البدعة كفرية. الصورة الثانية إذا كان الإمام ممن تلبس ببدعة لكن ليست من البدع الكفرية، ليست من البدع الكفرية، هو مبتدع، ويدخل العلماء في هذه الصورة. كذلك الفاجر والمنبعث على فعل المعاصي والمجاهر لله بمعاصيه وذنوبه، هذه كذلك مسألة حكم آخر. مع أن الأصل إخواني في الله على أن الإمامة إمامة الصلاة ما يتولاها وما تعطى إلا لمن حسن حاله، إلا من حسن حاله، واجعلني للمتقين إماما. فالإمامة للصلاة تزكية وترقية، بل جاءت الأحاديث الدالة على أنهم هم رسل وهم سفراء الناس إلى الله جل وعلا. فلا بد يا عبد الله أن الناس إذا أرادوا أن يرشحوا أحدا للإمامة أن يرشحوا من الخيار، يرشحوا من الخيار ومن الصلحاء. أما من كان مبتدع، من كان ضليل، من كان عربيد، من كان لا يبالي بحدود الله، فهذا يبعد، هذا يبعد من الإمامة وليس له حق في الإمامة. والأدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك، الأدلة العامة تدل على ذلك. ومن ذلك مثال ما جاء في بعض في مسند إمام أحمد ويحسنه بعض العلماء في قصة ذاك الرجل الذي دخل نبينا فصلى في مسجده ولم يكن متواجد إمام ذاك المسجد، فصلى نبينا في مسجده فأما بالناس، فلما صلى وجد اتجاه القبلة بصاقا، فقام نبينا في أثناء صلاته وحتى البصاق من القبلة، فلما انتهى من صلاته قال: من إمامكم؟ قالوا فلان. قالوا فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فذهب نبينا، فجاء الإمام في الفرض الآخر وأراد أن يصلي بقومه فمنع، وأخبروه الخبر، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام متسائلا مستغربا: لماذا منعت من الصلاة؟ قال: إنك آذيت الله ورسوله. فعلى صحة هذا الحديث، ويحسن بعض العلماء وإن كان فيه مقال، فعلى صحة يدل دلالة واضحة على أن منع هذا الرجل من إمامة للصلاة لفعل لهذا المحظور وهو البصاق إزاء القبلة وفي صلاته. فدل ذلك على أن من كان هذا حاله عرف ليس عنده تدين، ذاك تدين، بل مفرط في حق الله ومتهاون في شرع الله أو منبعث على فعل بدع، بل حتى إن من العلماء ما يذكر أن مثل ما ذكر الفقهاء في حق إمام يتلبس بدعة، مثل منهم من مثل ببدعة الجهر بالنية، الجهر بالنية بدعة ما أقال به أحد من الفقهاء الأربع أبدا، ما أقال أحد أبدا بجوازها، فهي بدعة باتفاق الأئمة. فيقول بعض العلماء: إذا وجد إمام يصر على فعل البدعة ونوقش فيها فلا زال مصر عليها، قال فإنه يعزل، يعزل من الإمامة. لماذا؟ لأن الإمامة تشريف، تشريف. فالأصل إخواني في الله أن الإمامة تكون لمن فيه الخيرة في ظاهره وباطنه ومما يظهر من حاله. الحاصل إذا افترضنا أن الإمام مبتدع، الإمام مبتدع، ما العمل؟ طبعا قلنا بدعة ليست بكفرية، قلنا ما كانت بدعة كفرية فصاحب الصلاة لا تصح خلفه وليست مجزئة، لكن إذا كانت بدعة ليست مكفرة لا يكفر بها. فيقول العلماء: الأولى أنك تصلي خلف من هو أفضل منه حالا، هذا الأصل. أنت في قرية وفي بلد عندك هذا المسجد وفيه مبتدع، وفي مسجد آخر فيه رجل على السنة، فهذا لا شك ولا ريب أن الأولى والأجدر أن تذهب إلى ذاك، وإن بعد تذهب إلى ذاك صاحب السنة وتصلي خلفه، وهكذا صرح العلماء. طيب افترض أنك في بلدة ليس فيها إلا هذا الإمام، ولا تقام الجماعة إلا في هذا المسجد، كما مثل العلماء مثل بلدة، وهذا كذلك كان معهود في الصدر الأول أن لا تقام جمعة إلا في مكان واحد، مثل بلدة مثل هذه أو دونها تقام الجمعة في الجامع فقط، فقط وإمامها رجل مبتدع، وبدعته ليست بكفرية، انتبه، بدعته ليست بكفرية. فما العمل؟ قال العلماء تصلي خلفه، تصلي خلفه، يعني وهل تعيد الصلاة؟ قال العلماء لا تعيد الصلاة، ليس عليك الإعادة إذا كان بدعته ليست بكفرية. وقد نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يصلون خلف الأئمة، خلف أئمتهم وخلف سلاطينهم. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف العقبة، صلى خلف عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. وهكذا نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج معروف من هو، ذلك الحاكم الجائر السفاح السفاك للدماء، فكان ابن عمر يصلي خلفه. وهكذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب إمامة المفتون والمبتدع. ثم أورد أثر حسن الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. وهكذا عموم الأدلة تدل على ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فدل ذلك على أن الصلاة خلف الأئمة، أئمة الجور والمبتدعة، تصح صلاة ولا يستلزم من ذلك الإعادة، على القول الصحيح من أقوال العلماء. إذن هذه الصورة الثانية، قلنا البدعة الكفرية الصلاة لا تجوز ولا تصح إلا إذا كان الإمام سلطان صاحب بدعة كفرية تصلي ثم تعيد. الصورة الثانية إذا كان الإمام مبتدع وبدعته غير مكفرة، فإنك إن لم تجد من هو أفضل منه حالا فصلي خلفه، فصلي خلفه. وبل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا مذهب الكثير من أهل السنة والجماعة، أنك تصلي خلفه، بل ذكر شبه الاتفاق على هذه المسألة. وأما الإعادة فصحيح أنك لا تعيد الصلاة خلفه. الصورة الثالثة من صور الإمامة من كان مستور الحال، من كان مستور الحال. المقصود بمستور الحال من لم تظهر منه بدعة ولا فجور، من لم تظهر منه بدعة ولا فجور. ذهبت إلى قرية من القرى فوجدت إمام يصلي بالناس أو خطيب يخطب بالناس، فأريت أمامك، حاولت أن تنظر في حاله ما عرفته، شيء من بدع لم تظهر، شيء من الفجور ما التمسته منه، ما تعرف عنه شيء، فما حكم الصلاة؟ هل لك أنك تدخل في التنطع تقول لا، أنا لابد أن أعرف باطن هذا الرجل ولابد أن أسأل عن معتقده، هل هذا من اللازم؟ قال العلماء لا، هذا ليس من اللازم. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على جواز ومشروعية الصلاة خلف مستور الحال. بما أن الرجل مستور الحال ما ظهر منه شيء فإنك تصلي خلفه، وما أنت ملزم، ما أنت ملزم بأنك ما تفتش عن باطنه، ما ظهر ذهب مسجد الله أكبر تدخل قل الله من هذا الإمام ما عرفته، تصلي على أصل السلامة، على أصل السلامة. أما أنك تقول لا ما أصلي حتى أسأل يا أخوان من هذا، ما معتقده، ماذا يقول، لا، فأنت غير مكلف بهذا. وقال كما نقل الشيخ الإسلام قول عامة أهل السنة والجماعة على ذلك. بل ذكر شيخ الإسلام أن من تنطع وقال أنا ما أصلي إلا خلف من أعلم معتقده قد فقد خالف إجماع أهل السنة. من تنطع وقال أنا ما أصلي إلا خلف من أعلم معتقده، تذهب إلى القرية ما الإمام، لا أسأل من هو، ما الإمام، في كل فرد تصل عن حال الشخص، لا، فعبد الله فهذا ليس منهج أهل السنة. إذا كان ما ظهر منه شيء الأصل أنك تصلي خلفه. طبعا العلماء ذهبوا إلى مسألة ثانية، وهي إذا كنت في بدعة في بلد البدعة فيها فاشية، البدعة فيها فاشية وظاهرة، حينها استحب بعض العلماء أنك تصلي خلف من تعرف هنا في هذا الحال، لأن هنا بدعة ظاهرة والكثير من الناس تلبسوا بدعة، مثل ذلك قرية ظهر فيها الرفض، ظهر فيها الرفض وكثر فيها الرفض، فهنا استحب من يسمع العلماء أنك تتأنى في الصلاة وتبحث عمن تعرفه، عمن تعرفه هذا أسلم لك، فهذا أسلم، وإن كان هؤلاء مستور الحال، لكن من تعرفه أفضل ممن لم تعرفه. لكن إن لم تجد فلا بأس أن تصلي خلفه ولا تطلب الإعادة ولا شيء من ذلك. فهذه إخواني في مسائل سريعة متعلقة بالإمامة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.